جل ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإنني أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الإخوة الأكارم في هذا الجامع المبارك على رأس فضيلة الشيخ يوسف المهوس على كريم الدعوة وعلى إحسان الظن بالعبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، والشكر موصول لكم إخوتي وأخواتي على حضوركم هذا اللقاء، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء خير وبركة، وما أنا في الحقيقة إلا مستفيد قبل أن أكون مفيدا. وهي تجربة بسيطة، وهذا اللقاء لم أجعله أيها الأحبة الكرام لقاء منظما منمقا، وإنما هو لقاء أخوي سيتخلله إن شاء الله تعالى القصة الهادفة والطرفة التي نستفيد منها بمشيئة الله عز وجل. وأيضا هذا اللقاء ليس هو عبارة عن قواعد في قضية الإصلاح الأسري بقدر ما هو بعض التنبيهات لمن أراد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بدخول هذا المجال. ولذلك جعلت هذا الموضوع على هيئة نقاط، ولعل الإخوة سيلاحظون أن هذا الموضوع أيضا غير مرتب، وقد يكون هذا سر من أسرار جماله أيضا أن يكون غير مرتبا، لأننا سنشير إلى بعض الوقائع وبعض النقاط التي يحسن بالمصلح أو من أراد الدخول في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية أن يلم بها، لأن هذه النقاط إنما جعلتها منبثقة من بعض الوقائع والقصص، يعني لا العكس، يعني لم آتي بالنظرية ثم أمثل عليها، وإنما أتيت بالقصة ثم نستخلص منها بعض النتائج. ولهذا أيها الأحبة الكرام، نلاحظ في الحقيقة أن علم الاستشارات أولا هذا الجانب، يعني قد يأتي قضية واحدة لثلاثة أشخاص فتعطي هذا الشخص حل وهذا الشخص حل وهذا الشخص حل آخر، يعني كل واحد يختلف عن الآخر تماما، وهذا يحتاج إلى إلمام في هذا الجانب وإلى دخول في هذا الجانب، يعني علم الاستشارات كما سيأتينا بمشيئة الله عز وجل. أول هذه النقاط التي سنتحدث عنها أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم فضل الإصلاح بين الناس، وهذا باب أيها الأحبة الكرام قل من يتنبه له إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما ذكر أهل العلم أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ولا شك أن الإصلاح بين الناس والمحافظة على الأسر والبيوت من الانهدام أو من قضية التفكك ونحو ذلك وما يستتبع ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وأمنية أنتم أدرى بها، لا شك أن الدخول في هذا المجال هو من النفع المتعدي. ولهذا ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى من ضمن القواعد أنه إذا تعارض مصلحتان، كما قال الناظم رحمه الله تعالى السعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء لقبائحه، فإن تزاحم عدد المصالح، كيف تزاحم عدد المصالح؟ أي لا يمكن للإنسان أن يفعلهما جميعا، فإن أمكن للإنسان أن يعملهما معا كان هذا هو المتوجه، لكن معنى التزاحم أن الإنسان لا بد أن يقدم أحدهما على الآخر. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، والنفع المتعدي لا شك أنه أعلى مصلحة من النفع القاصر على الإنسان. ولهذا لو تزاحم عند الإنسان مثلا، ونحن نبين فضل الإصلاح في هذا، مثل أداء سنة الضحى مثلا، أو مثلا مشروع إصلاح بين متخاصمين لا يمكن تأجيل هذا المشروع، وربما أن تأجيله يحدث منه أضرار، فلا شك أن الذهاب إلى الإصلاح بين الناس والقيام بهذا أوجب وأحق وأفضل وأتم من قضية أداء سنة الضحى، لأن هذا نفعه متعدي وهذا نفعه قاصر على الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه وتعالى: والصلح خير. ولهذا الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى ذكروا أن من الذين تدفع لهم الزكاة، بل ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين والمؤلفة في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن غرم لإصلاح ذات البين، إذا نوى الرجوع على الزكاة، إذا نوى الرجوع على الزكاة فإنه يعطى من الزكاة. فمثلا لو دخلت بين رجل وامرأة بغض النظر عن غناهما من فقرهما، واشترطت الزوجة على الصلح أو اشترط الزوج على الصلح مبلغ مثلا 5000 ريال أو 10000 ريال، فإن المصلح إذا دفع هذا المال من زكاة من ماله بنية الرجوع على الزكاة فإنه يعطى من الزكاة. وأعتقد أيها الأحبة الكرام أن هذا يكفي لبيان أهمية هذا الجانب وفضل هذا الجانب. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام مارس هذا الجانب، فقد كانت الجارية تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذ بيده ثم يذهب فيقضي حاجتها. جاءت المرأة تستشير في أمر زواجها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبا جهل فرجل لا يضع العصا من على عاتقه، وأما أبا سفيان فصعلوك لا مال له، أنكح أسامة بن زيد. فنكحته فكان فيه خيرا كثيرا. وجاءته الفتاة فقالت: يا رسول الله، الآن تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، إن أبي زوجني من فلان ليرفع أبي خسيسته، يعني ليرتفع منزلة عند القوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخت. قالت: بل أرضى يا رسول الله، ولكن من أجل أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم في فروج النساء، أن يعلم الرجال أنه لا حق لهم في فروج النساء. ولهذا أيها الأحبة الكرام، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى مبينا أثر هذا المعنى، سبحان الله يا أخوان، أنا والله لا حد أنه من يدخل في هذا المجال يبارك الله عز وجل في ماله وفي عمره، تجد بركة في أولاده، والله يا أخوان تجد ساعة في الوقت، تجد راحة وطمأنينة لا يعادلها لذة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: إن في قضاء حاجات الناس لذة لا يجدها إلا من جربها. الآن قد يواجهك بعض الناس يقول: يا فلان يا أخي، سبحان الله، بعض الناس الآن يقول: أنا عجزت عن أولادي، كيف يتفرغ الإنسان لمشاكل الناس؟ هذه لها مشكلة مع زوجها، وهذه لها مشكلة مع ابنها، وهذه لها مشكلة مع جاراتها، والزوج له مشكلة مع زوجته، فكيف يتحمل الإنسان؟ وأحيانا قد يسمع الإنسان ما يؤذيه أحيانا حتى في ذاته وفي شخصه. لكن هذه اللذة التي يجدها الإنسان إذا دخل هذا المجال تغلب على ذلك كله، وبالتالي تجد هذه اللذة والسعادة التي لا يعدلها لذة. ولعلني والله أيها الأحبة الكرام ولست بمحدث عما أقول، لكن أذكر بعض النماذج حتى يتبين لنا أهمية هذا الجانب ونقيس على هذه الصور. أذكر أن فتاة، وعندنا بالمناسبة مشروع لتوفيق بين راغب الزواج، وكذلك أيضا لدينا لجنة استشارات وإصلاح وسريع عبارة عن 10 كبائن تقريبا، وفيها ما يقرب من 12 مستشار تعمل على مدار الأسبوع بحمد الله عز وجل. هذه فتاة يعني على علاقة مع شاب، حملت منه سفاحا وولدت ولدا طبعا، وأدرك أهلها ذلك وعرفوا ذلك، فاتصلت تريد يعني الزواج وأن تعيف نفسها. فطلبت منها أن تخبرني بالحقيقة كاملة، ولكنها تأبت في أول وقت فرفضت، فتركت الأمر إليها. فأغلقت السماعة فاتصلت من الغد وقالت: أنا سأخبرك بالحقيقة. المهم سردت لي الواقعة أنها كانت راضية بهذا الفعل، وهي التي دعت الشاب إلى البيت. وقالت: يا فلان، تقول لي، لكن إذا ذكرت هذا للرجل هل سيقبل بزوجة؟ قلت لها: إن صدقت مع الله فسيصدق الله معك. المسألة صدق مع الله عز وجل، والله إن صدقت توبتك فما أنا إلا سبب، ما أنا إلا سبب. سبحان الله، وجدت أحد الإخوة معه 3 زوجات ويبحث عن زوجة رابعة. المشكلة يا أخوان، يعني لاحظوا القضية، وأنا إنما أقول هذا من أجل يعني نتصور هذه القضية. يعني كان زوجها متزوج بوالدها متزوج بزوجة أخرى، طبعا الأب لحمقه ولجهله هجر هذا البيت، فأصبح يأتيها ضغط من وين؟ من إخوانها وأمها، وانتقل إلى البيت الآخر، فقط يحضر الأغراض ويضع عند الباب ثم يضغط جرس الباب ثم يذهب. فأصبحت البنت تعيش يعني مخيرة بين هل تسلك هذا الطريق مثل ما تقول بعض الفتيات ماذا بعد خراب مالطة، أو قضية أن تفكر في الانتحار كما تفعل بعض الفتيات. فقلت لأحد الأخوة أنا طبيعة أو الأمر الطبيعي أنني لا أعرض عليه هذا يعني مواجهة. فقلت يا فلان عندي فتاة كذا وكذا 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 وضعها. فقال يا فلان ما تصلح لي؟ قلت والله يا فلان أنا استحيت أن أقول لك هذا، لكن إن رأيت في نفسك الكفاءة لهذا. قال أبدا، الشرع ماذا يقول في هذا؟ قلت الشرع أجر وغنيمة، والمرأة تابت إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلك تكون سبب مبارك إن شاء الله عز وجل. فقال افتح لي الباب. فاتصلت الفتاة وأخبرتها، فأخبرت إخوانها أخبروا والدها، فاتصل علي والدها، فتم الأمر بحمد الله عز وجل. قبل 3 أشهر بشرني أنه أتاها أو أتاه مولود من هذه الفتاة. يا أخوان تصوروا هذه القضية، أنا أقول هذا من باب الترغيب في الدخول في مثل هذا المجال، والوقائع والقصص كثيرة. تصوروا يا أخوان لو تركت هذه الفتاة، ما هو الأثر الذي ستجني على المجتمع؟ سيكون له آثار عظيمة جدا. أقلها أن البنت تعيش في حالة نفسية سيئة، ونحن نعلم أيها الأحبة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله أيها الأحبة الكرام، أن الإنسان لا يعلم ما هو العمل الذي يدخل بسببه الجنة، لا يعمل ما يدري ما هو العمل الذي يدخل بسببه الجنة. قد تأتي يوم القيامة تجد في ميزان حسناتك أنك عطفت على فقير أو على مسكين أو على يتيم، أو سعيت على كفاية أرملة أو نحو ذلك، أو قمت بهداية شخص بعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي حقيقة أن نتنبه لهذا الجانب. وكثير من الأخوة يقول أنا كيف أدخل هذا المجال؟ لا تتصور يا أخي الكريم، كان إلى عهد قريب ينبغي واحد من الأسرة ومن العائلة يكون ذا حصافة وما سنتحدث عنه ويقوم بهذا الجانب. لا تتصور لا بد أن تفتح مكتب استشارات، أو أنه لا بد يكون أرقام وهواتف معروفة. يا أخي الكريم، لو أنك قمت على أسرتك وتتبع حاجاتهم وتلمس حاجاتهم وحل مشاكلهم، لجعل الله عز وجل فيك خيرا كثيرا، ولجعلت هذا منطلقا بمشيئة الله عز وجل أن تتوسع في أعمالك. ومن هذا العمل، هذا العمل الخير المبارك أعني به مجال الاستشارات والإصلاح بين الناس. أيها الأحبة الكرام، النقطة الثانية: ليس عيبا دخول المصلح بين الزوجين. وأنا أقول هذا مع الأسف الشديد، لأنه كثير من الأزواج أحيانا يقول لزوجته إذا حصل بينهم خلاف: شوف يا فلانة، إذا عرف أحد بهذه المشكلة اعرف أنه طلاق. من الذي يكتوي بالمشكلة؟ هو الرجل في الدرجة الأولى، فيجلس سنوات يتعايش مع هذه المشكلة ويعالج هذه المشكلة. ولهذا نقول أيها الأحبة الكرام، ليس عيبا حال وجود مشكلة بينك وبين زوجتك أن تبحث عن مصلح، حتى ولو كنت. بعض الناس يقول أنا أخي عاقل وأنا رجل وأنا ما ينقص لي شيء وأنا حكيم وأنا عائلتي يرجعون إلي في حل المشاكل. طيب دعني أعطيك نموذج قصة النبي عليه الصلاة والسلام في خلاف مع عائشة رضي الله تعالى عنها. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: أترضين بالزبير يحكم بيننا؟ من هو الزبير يا أخوان؟ الزبير بن عوام، يعني واحد من طلاب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كلنا ما نشك ولا حبة الكرام أنه ليس هناك أحكم ولا أعلم ولا أعقل من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشك في هذا. لكن يا أخي الكريم، أنت لما يحصل بينك وبين زوجتك خلاف، أنت في محل تهمة أصلا. ولهذا دائما أقول للمستشار إذا قدم عليك كل من الزوج والزوجة: لا تسمح للزوج أن يمسك بيدك جانبا، لأنه أحيانا تقول المرأة هذا يلقنه الحجة. وكم من امرأة يعني لما أصلح بينها وبين زوجها تتصل تقول: فلان صلى معك في المسجد، فلان تحدث معي قبل أن نأتي. لا، دعك في موقع المحايد. فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المهم جدا أن يرتضي الحكم كله من الطرفين. يا أخي لا تركب رأسك وتقول إلا فلان، إذا ما تريد فلان ما في حكم. لا، من المهم جدا أن يتفق عليه كل من الطرفين. فقال: أترضين بالزبير؟ قالت: لا. لو واحد منا فان قال طق برأسك ده. قال لها: أترضين بعمر؟ قالت: ولا عمر. قال: أترضين بأبي بكر والدها؟ قالت: أما هذا فنعم. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا يا أخوان، أبو بكر رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة، فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أبدأ أو تبدأين؟ شوف كيف الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فن يا أخوان، يعني نحتاج إلى هذا الفن في إدارة الخلاف. فقالت بل ابدأ أنت. فلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قالت لا اقتصد، يعني لا تكثر الكلام. ولهذا يا أخوان سبحان الله أنا ألاحظ أنه المرأة في الغالب إذا جلست الإصلاح بينه وبين الرجل في الغالب تكون أسبق منه لسانا. ولهذا يقول علماء التربية في الغالب أن الرجل يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى الضرب، لأنه ضعيف، ضعيف في قضية الكلام واللسان وإطالة اللسان على الطرف الآخر، وبالتالي تجد أنه يعمد إلى الضرب. لما قالت له هذا الكلام أبو بكر ما تحمل هذا، كيف يتحمل هذا؟ ولك لما كان في الهجرة كان أحيانا يمشي إلى النبي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأحيانا يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلاحظ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كنت أقول يترصد لك العدو فأمشي أمامك حتى لا يصيبك الأذى فيصيبني دونك، وقلت أحيانا أطلبك العدو فكنت أمشي خلفك حتى يصيبني الأذى من دونك. ثم يسمح لهذه الجارية أن تقول لهذا، فقام وصكها على وجهها فأسال الدم من وجهها. في هذا وفي قصة أيضا لما حبست عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما فقدت العقد فنكزها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فيه أيضا أن للأب أن يؤدب ابنته حتى بعد الزواج. يعني كثير من الأزواج يقول له أبوها وش دخلك، ليش تتدخل في حياتنا؟ أنا أطالب في الحقيقة أن الأب ما يتدخل في كل صغير وكبير، لكن إذا وجد ما يستدعي هذا فللأب حقا يتدخل. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة ما فرح بهذا الموقف، يعني الآن خيرها بالزبير فرفضت، خيرها بعمر فرفضت، ثم بعد ذلك يأتي أبو بكر ويخيرها من الذي يتحدث فقال تحدث أنت، ثم بعد ذلك تسيء الأدب معه، ثم يضربها والدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فرح بهذا الموقف، وإنما التفت إلى أبو بكر رضي الله تعالى وقال يا أبا بكر ما أتينا بك لهذا، يقول أنا لو أضرب أعرف. فقامت عائشة رضي الله تعالى عنها واختبأت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وعرفت أنه ليس هناك ألطف ولا أرأف ولا أرأف أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام. ايش تصورون يا أخواني على ذلك؟ المرأة يعني تتصورون هل هي من الدناءة إلى ذلك الحد بحيث أن الرجل يحسن إليها هذا الإحسان ثم لا تكون طايعة له أبدا؟ لكن هي عملية المناكفة يا أخوان في البيوت، هي عملية عناد أصلا، عملية عناد. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بعد ذلك. تقول لإحدى النساء أخوان، تقول مكثت في العناية المركزة شهر كامل. ليش؟ زوجها يعني غضب منها فأخذ الكاس وضربها على رأسها من هنا، فمكثت في العناية شهر كامل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم يأتي فيضاجعها. كذلك أيضا من المهم حال البحث عن مصلح أنه يختار الأصلح. ليس كل عالم، بعض الناس يذهب إلى الشيخ الفلاني أو الخطيب الفلاني، ليس كل عالم يصلح يا أخواني مجال الإصلاح، لا، المصلح له مواصفات معينة. ولذلك تجد حتى بعض عوام الناس لكن رزقه الله حكمة وبصيرة ورزقه الله سداد رأي ورزقه الله سبحانه وتعالى عقلا، فتجد أنه يصلح أكثر من غيره. ولهذا من الخطأ يا أخوان أنه بعض الناس لما يحدث بينه وبين زوجته خلاف يذهب يقول ما يحلها إلا الشيخ فلان. ولهذا أذكر قصة طريفة لأحد الإخوة كنت أتحدث معه، قال والله يا أخي الكريم أنا فقدت يعني بسبب ملاحظتي لهذه النقطة زوجتي الآن لا تنتشر عند أهلها. ما اللي حصل؟ قال والله حصل بيني وبين زوجتي خلاف وكان خالي من المشايخ، فقلت الحمد لله هذا وقته. يقول فذهبت به لوالد الزوجة، يقول لما جلسنا يقول خاله هذا الشيخ قال والله يا فلان أنا عارف أنك سيس لكن أصلح بينك وبين زوجك. قال والد الزوجة تعال وش أنت شايفين عليه؟ قال لا ما شفت شيء. قال أبدا والله ما يطلع بالبنت، لو أنك ما شفت عليه شيء ولا لاحظت عليها أمر ما قلت هذه الكلمة. يقول والله فقدت زوجتي الآن لي 8 أشهر زوج والدها يرفض أن أخذها من البيت بسبب هذه الكلمة. الأعمش لما حصل بينه وبين زوجته خلاف أتى إلى فقيه من الفقهاء، واحد من طلابه عالم ليصلح بينهما. أتى هذا الفقيه وكان مجتهد، فلما جلس بين الأعمش وبين زوجته التفت إليها وقال لا يهلنك من الأعمش، عمش في عينيه ودقة في ساقيه وتصلب في ركبتيه ونتن في إبطيه. فقال له الأعمش قبحك الله أظهرت لها ما لم تكن تعلم. يقول ما كانت الملاحظة الأشياء هذه، فضحتنا الآن. ولهذا يا أخوان من المهم جدا أنه يبحث الإنسان عن الحصيف العاقل في هذا المجال. وقضية أنه فلان عالم أو له باع في العلم، هذا أعتقد أنه لا يكفي أيها الأحبة الكرام من أجل أن يستطرب ليقوم بحل هذه المشكلة أو هذه القضية، وإنما المصلح والمستشار له مواصفات معينة ينبغي أن يسأل عنها الإنسان قبل أن يقدم على قضية الحل بينه وبين زوجته أو بينه وبين من حصر بينهما خلاف. كذلك أيها الأحبة الكرام، هذا قد يكون فيه من الطرائف يعني أكثر من غيره، من يدخل هذا المجال فيتحمل ما يأتيه، لأنه ستلاحظ أشياء كبيرة، وخاصة يا أخوان يعني يدخل مجال المرأة ومجال الإصلاح، هناك أشياء كثيرة جدا يعني سيلاقيها من خلال رسالة أحيانا، من خلال مكالمة. أذكر أحدهم لما اتصل أكثر مرة وكنت مشغولا، فأرسل لي رسالة وقال يا أخي إذا ما أنت براد أعطني رقم راهب حتى أسأله أو قسيس. وهذا لا شك يا أخوان يعني أحيانا بعض الناس فيه حمق، فمن مهمة المستشار أنه يمتص غضب الناس. وأنا أذكر يا أخوان كلمة قال لي، كنت أنا أمير لأحد المستودعات الخيرية، فدخل علي رجل فأغلظ الكلام، فكأني رديت عليه بعض الشيء، فقال يا وليدي أنا بعطيك فائدة وبمشي. قلت ما هي؟ قال لي يكون في هذا المجال عليه أن يتحلى بالصبر، يدخل عليك المهبول ويدخل عليك العاقل ويدخل عليك نصف العاقل ويدخل عليك الأحمق، يا وليدي تحمل الناس. فأخذت حقيقة درسي أطلع. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحمل ما يأتيه إذا دخل هذا المجال. وأحدهم يقول لي يا أخي الدولة تدفع لكم رواتب ولا أنتم، فقلت جزاك الله خير الدولة ما قصرت، لكن أنا متبرع في هذا. فقال يا أخي سامحني أجل إذا أنت متبرع. يتصل أحيانا عليك واحد الساعة 3 بالليل ويصر بالاتصال، ثم تجد أنه قضية تافهة جدا. أذكر أن إحدى الأخوات تقول فلان حل الأخوي، قلت خير إن شاء الله، فقالت حل الأخوي، قلت عسى وبحل. قالت أنه جاء ذكرك في يوم من الأيام ونحن في اجتماع الأسرة، فقال لي فلان تخصص نساء ولادة. ولهذا يا أخوان ستجدون أنماط من الناس، خاصة يعني أنه المصلح أنه يدخل بين اثنين، وربما حكم لأحدهم على الآخر، فربما أنه وجد من جراء ذلك أحيانا بعض الأشياء التي لا يحب أن يسمعها، فعليه أن يتحلى بالصبر وأن يتصدق بعرضه، وهو ماجور على ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من النقاط التي ينبغي أن يتنبه لها قضية ترسيخ المشكلة يا أخوان، ترسيخ المشكلة. يعني كثير من النساء وبعض الإخوان أحيانا يتصل ليس عندهم مشكلة إذا تأملت الحقيقة، فبعض المستشارين مع بالغ الأسف من يقومون بالإصلاح بالناس يرسخ هذه المشكلة، يرسخ هذه المشكلة. وأذكر نموذج على ذلك. أذكر أن إحدى النساء، ترى إخوانا سنفتح مجال للأسئلة إن شاء الله تعالى، سنضع له مجال طويل يمكن ننتهي إلى ساعة إلى ثلث، والباقي إن شاء الله تعالى سنجعله للأسئلة إذا كان هناك ثمة أسئلة يعني تستحق أن نترك لها شيء من الوقت. فذكرت أن زوجها بينها وبين زوجها مشكلة جدا، وأنا يا أخوان أتحرج يعني قضية أتأكد تمام التأكد إذا كانت الزوجة معدد عليها الزوج، إذا كان معدد عليها الزوج فينبغي أن تلاحظها. فذكرت يعني من خصال زوجها يعني حتى قلت لها يا أختي الكريمة إبليس وهو إبليس وجد منه النفع، وكل إنسان ما يخلو من الخير، فأنت جردت الزوج من كل الصفات الحميدة. فلما سألته زوج اسمه عدد قالت نعم. قلت طيب وش المشكلة؟ قالت والله فلان يتأخر عليه في يومين. قلت كم يتأخر عليه؟ قالت يتأخر 5 دقائق. كان عندنا شارع معروف في بريدة في 5 إشارات. قلت تعرفين الشارع هذا؟ قالت نعم. قلت يا أختي لو تمسكوا الإشارة هذا قاعد 10 دقائق. قالت أن تطنز فيني. قلت أنا ما أتطنز، أنا أخبرك ليش تأخر الزوج. قالت طيب أنا استشرت أحد المشايخ أو أحد المستشارين وعطان 7 خطوات، يا أخي تقول لي إذا أنت ما تعرف قل ما أعرف. قلت أنا ما أعرف. قال لي أنا أعرف ما عندي مشكلة، وقال لي أنا أعرف أني لما أعطيت سنة بعض الخطوات أنني أرسخ هذه القضية عندك. وهذا يا أخوان ترى ملحظ مهم جدا لا بد نتنبه له. قال له قضية الاستشارة كما سيأتي أنا أعتبر أنها أعظم وأشد من الفتوى، الفتوى بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. لكن أخي أنت في الاستشارة يعني قد تهدم بيت وقد تقيم بيت، فيتنبه يا أخوان لمثل هذه القضية. المهم بعد مداولات قالت تبي الصراحة يا فلان، قلت يا أخي الصراحة الإنسان ما يعني ما تستقيم حياته إلا بالصدق مع نفسه. وذكرت لك قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك مع هلال بن أمية ومرار بن الربيع، لما صدق مع النبي عليه الصلاة صدق مع نفسه وصارح النبي عليه الصلاة والسلام تاب الله عز وجل عليه. يعني هي سلسلة، والذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام إنما كذبوا على أنفسهم في أول الأمر، فوكلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى سرائرهم وعاملهم وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى وعاملهم بظوارب. فقلت يا أختي الصدق مع نفس مجد. قالت والله يا فلان ما بيني وبين زوجي أي شيء، لكن فعلا ليش يغل علي؟ طيب وأنا والله يا فلان من يتحدث معك ترى أحل مشاكل النساء، وترى شفت تقول لي بعطي قاعدة. قلت قبل ما تقولي لي تبي تقولي لي أن المرأة اللي عدد عليها زوجها لا يشتري لها ذهب كأنه تراب؟ قالت عليك نور. قلت هي أنا أختي الكريمة يجب أن تتأمل هذا جيدا. ولذلك أنا أقول يا أخوان ينبغي لي المسترشد ولا المصلح أو من يتولى الاستشارات أن يتنبه لمثل هذه القضية ويعرف ملابسات القضية، لأنه قد ترسخ المشكلة أحيانا عند الزوج فيذهب على أن عنده مشكلة فيتعامل مع زوجها بناء على هذا، وقد ترسخ أحيانا مشكلة عند المرأة فتتعامل مع زوجها بناء على هذا فيحدث ما لا تحمد عقبة. كذلك أيضا من النقاط النظر بعين الأعوى، النظر بعين الأعوى. أنا أعتقد يا أخوان أنه المشكلة دائما صاحب المشكلة يقولون كأنه يعني من أهل البدعة إلا من رحم الله عز وجل، يعني شأن أهل البدعة أنهم يكتبون الذي لهم لكن لا عليهم ما يكتبونه، هذا شأن أهل البدعة. فلما تتصل عليك الله يتصل عليك أحد الأخوان عنده مشكلة يكيل لنفسه المدح وإني كريم وإني فيني كذا، أنا ما أتهمه يا أخوان، ويتقول أنا ربة بيت وأنا لا أخرج ويتخرج 5 أيام في الأسبوع وأنا كذا وأنا أتجمل له وأنا أتصنع له وما تركت عليه شيء. المشكلة يا أخوان اللي لاحظته أنه بعض الأزواج يحفظ حقوق الزوج كلها، تلاحظون ولا لا أخوان؟ وبعض الزوج لكن ما يعرف حقوق الزوجها أبدا، وبعض الزوجات تحفظ حقوق الزوجات كلها لكن ما تحفظ حقوق الزوج ولا تعرفها. أما إذا حصل الجهل كما يقول المختار الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى، ولما فشل الجهل في العصور المتأخرة أصبحت الحياة الزوجية تسير كيفما يريد كل من الزوجين لا بحسب الشرع وقواعد الشرع، وهذه مصيبة يا أخوان. لعلني أذكر مثال على ذلك حتى نتصور المسألة. واحد من الإخوان اتصل عليه وقال يا فلان، قلت نعم، قال والله زوجتي قالت أنا من أطبخ لك ولا نبغى أسرد لك ولا، قلت طيب ليش؟ قال والله يا أخي ذهبت إلى محاضرة وما جتنا بخير. وش اللي فيه؟ قال أنها تقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أن العقد على البضع والاستمتاع، وأنها الزوجة ما يلزمها أن تخدم زوجها. لاحظتوا أخوان هنا هي الآن أخذت الذي لها، هذا هو صحيح يا شيخ. قلت والله عطني عطني المرة هي جنبك أنا. فقلت لعلي 70 عن زوجي. قال طيب هذا يبعد. فقالت شيخ حنا مذهبنا حنبري وهذا اللي يقول الإمام أحمد، ما دام نتبع بالصلاة لبي نتبع بالمذهب. قلت صحيح أنت صادقة في هذا، لكن عطي زوجي. قالت شو تقول له؟ قلت أبدا. قالت والله تعلمني. قلت سأقول له أن الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن السنة تعدد. خلاص قال طيب تخرب بيتي؟ أنا ما أخرب بيتي سأنا. أنت تحتجين علي بالشرع الآن، معك إمام واحد أنا بعطي 3 أئمة. قال طيب وإذا صرت بطبخ وما تعلموا؟ قلت لا ما علموا أبدا إن شاء الله. فقلت أبد ما أقوله شيء. فقالت والله فلان ما تقوله. قلت أبدا والله لا، لكن والله لو اتصل عليه مرة ثانية لا أقوله الكلام هذا، ما يصلح الكلام هذا. ترى الحياة الزوجية ما هي بشركة، ما هي شركة ترى تجارية، الحياة الزوجية شراكة إذا لم تضحي من أجله. ولذلك قيل أنه لا تستقيم الحياة الزوجية حتى يقول كل واحد من الزوجين واجبي واجبي قبل أن يقول إيش حقي حقي. إذا تستمر على هذا حج وهذا حج ما تستقيم الحياة، لكن لما يقول كل واحد من الزوجين هذا واجبي ويقوم بواجبه فأبشروا بالخير إن شاء الله تعالى. ولهذا نقول دائما أحيانا المرأة لما تتصل أحيانا عندها مشكلة تجد أنها تذكر الصفات التي فيها حتى وإن كانت يعني أبعد من الثرى عن الثريا عن هذه الصفات، لكن أن تعامل مع القضية خلال أنها صادقة، لكن لا بد أنك أيضا تنظر إلى صفات الرجل الآخر. ودائما نقول للزوجة لما تذكر بعض العيوبات في الزوج أو العكس، يا أختي الكريمة أغلق السماعة الآن وخذي الورقة الآن وأذكر الصفات السلبية والإيجابية في الزوج، فإن وجدت إشارة على الصفات الإيجابية أكثر وهي الغالب بحمد الله عز وجل، فحاولي أن تتكيفي مع الصفات السلبية ما دامت أنها لا تؤدي إلى فسخ النكاح كترك الصلاة أو نحو ذلك كما سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من النقاط، لا بد أن تكون أيها المستشارة ما تقوم بحل القضايا لا بد أن تكون محل ثقة، لا بد أن تكون محلا للثقة. كيف تكسب ثقة الناس في هذا؟ كيف تجعل الناس يتوجهون إليك تكليفا لا تشريفا لحل مشاكل؟ كما قال ابن عباس عليه رحمة رضي الله تعالى والله ثلاثة لا أكافئهم. ترى يا أخوان هذا تشريف والله شرف لك أو تكليف، ليس شرف تتشرف به. ثلاثة لا أكافئهم، وذكر منهم رجل نزلت به حاجة فرأى أني أقضيها من دون الناس، يعني يقول ترك فلان وفلان 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 وآتى إلي قال هذا ما أستطيع أن أكافئه على ذلك، يعني كأنه يقول هذا عمل بمعروف. تأتيك حينا مثل فتاة قد وقعت في علاقات محرمة وتعرف من هي وتعرف من هي أسرتها وتعرف رقم جوالها وتعرف منهم الشباب الذين تورطوا معها، أنت أخي لست بجهات مخولة على أنك الآن تصعد القضية وتصعد المرأة، أنت اتصلت عليك المرأة وثقت فيك وأمنتك. ولهذا اللي يلاحظ مع الأسف الشديد أنه بعض الإخوان جزاه الله خير قد يعمد أحيانا إلى تصعيد القضية للشرطة أو للهيئة ويعتقد أنه يقوم بحل القضية. أخي الكريم هذه أتت المرأة إلى إليك الآن، الغامدية لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أنها زنت، هل سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الذي فجر بك ومن الذي زنى بك؟ ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمرها أن ترجع حتى تضع ما في بطنها، ترجع بعد ذلك وأمرها أن ترجع حتى تفطمه، ثم أقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول يا أخوان مهمة المستشار إذا أراد أن يكسب ثقة الناس أنه يا أخي أن تعامل مع الناس كمستشار ما دام أنك وضعت نفسك لهذا الشيء، ولا تدخل أنا ولا تدخل الجهات الرسمية ما دام إلا إذا طلبت إذا طلب منك صاحب القضية هذا الأمر أو رأيت من المصلحة بعد استشارة صاحب القضية أنه هذا هو الطريق الأسلم وهذا هو الحل الأمثل، فإذا رضي بذلك فالحمد لله، فإذا لم يرضى بذلك فارفع يدك عن الموضوع وتكون ذمتك برئة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من النقاط، وهذه مشكلة كبيرة جدا يا أخواني يعني حقيقة يعني تواجه في علم الاستشارات، أنه كثير من يتصدى مجال الاستشارات لا تتعدى أحيانا خبرته إلا ماذا يحضر له دورة أو دورتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك يصب هذه القوالب التي تعلمها على قضايا الناس ومشاكلهم. هذا خطير جدا يا أخوان، هذا جدا خطير، لأن علم الاستشارات يحتاج إلى نزول إلى أرض الواقع. الآن يا أخوان يعني قضية التوظيف مثلا، لو كان الإنسان موظف وجمع بين الممارسة العملية وبين قضية التدريب، أليس أكفأ من الذي اقتصر على التدريب؟ بلى لا شك، لأنه إذا نزل للميدان أدرك العمل على حقيقته، أدرك الصعوبات، أدرك الأسباب التي تؤدي إلى هذه الصعوبات، أدرك أيضا كيفية علاج هذه المشكلة والأخرى، لأنه نزل إلى أرض الواقع. ولهذا تلاحظ، أنا لاحظت أن بعض الناس من كبار السن يعني دخلوا بعض الشركات تجد عندهم خبرة كبيرة جدا، ولقيت واحد في الشرقية كان عمره في 70 يذكر من تجربته أنه كان يقود باخرة، قلت كيف درس هذا؟ قال لا والله تعلمت بممارسة، كان عندي أول شيء قارب ثم تطور الأمر إلى أن بدأت أقود باخرة وكنت أذهب بركاب وبضائع إلى الهند وإلى غيرها، وكان هذا يقول لي قبل 30 سنة أو 35 سنة. لكن الرجل عنده تجربة كبيرة جدا وكان يعني يتكلم كأنه من أكثر المهندسين. وأنا لا أقلل أيها الأحبة الكرام من قضية الدورات التدريبية في هذا المجال، لكن أن يقذف أو يتصدى المستشار لمثل قضايا الناس بناء على دورة أو دورتين أو ثلاث أخذ ثم يتصدى إلى قضايا كبيرة جدا، فهذا من الخطورة بمكان. ولهذا أنا أقول الشخص الذي يريد أن يدخل مجال الاستشارات والإصلاح بالناس بحاجة إلى أن ينزل إلى ميدان، وكذلك بحاجة إلى أن يأخذ دورات، ولا بأس أن يسير في هذين الأمرين في وقت واحد. كذلك أيضا من النقاط التي يحسن التنبه إليها، بعض النساء تطرح مشكلتها لمجرد الفضفضة، هي ما تريد حل لكنها فقط تريد أن تتحدث. يا أخوان هذا أمر مجهول، هذا يجرنا يا أخوان إلى قضية وهي معرفة المستشار بالفروق بين الرجل وبين المرأة. يأتيك الرجل أحيانا قد يطرح المشكلة في حدود سطرين أو ثلاث أسطر، تأتيك المرأة 10 صفحات 15 صفحة. هي القضية يا أخوان ترى هي واحدة، مشكلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم يكون ألحن حجة لبعض، فإنما أقضي بنحو إيش ما أسمع. لكن يا أخوان هذا لا يعفي الإنسان على أنه يكون كيس وفطن وينظر. الآن علماء التربية وش يقولون؟ عاد على فارق بينهم، يقول المرأة تستطيع أن تتحدث في اليوم الواحد إلى 21,000 كلمة، 21,000 كلمة. الرجل حدود حديثه أحيانا إلى 7,000 كلمة. أنت لو تبي تأخذ هذه القضية على النبي صلى الله عليه وسلم وتتصل عليك امرأة تقول والله فلان زوجي ما بيتحدث معي، تبي تعاطف معها من خلال كلامها وجدت أنه كلام حقيقي، لكن لما تتعاطى أو تنظر إلى المسألة من خلال طبيعة الرجل تجد أن الأمر عادي جدا. لما يأتي الزوج يقول زوجتي ثرثارة ما نكثر كلامه، لما تتعامل مع هذا المنطلق من يعني نفسية رجل فعلا تجد أنها ثرثارة، لما تتعامل مع هذا الموضوع على أن قضية امرأة وأنها تحتاج إلى هذا، حتى أنا كثير من النساء أخوان تقول والله زوجي لما ما يتحدث معي أروح قدام المراية وأقعد أسولف على نفسي. والله تذكر كثير من الأخوات أخوان، ونجد هذا أحيانا قد نشير في هذا أنه يحال للتنفيس. المرأة مجبولة على تقيم صداقات أحيانا من خلال الحديث، أنت مستعد تجلس مع رجال في المجلس ربع ساعة نص ساعة، أنت مع كتاب وهو كتاب ومع جريدة وهو جريدة، ما تتحدثنا بعض، هذا أمر طبيعي جدا. لكن عند المرأة لا، ليس أمرا طبيعيا. ولهذا كثير من النساء أحيانا إنما تتصل لمجرد الفضفضة، لمجرد الشكاية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تكثرنا الشكاء وتكفرنا العشر. من النقاط أيضا هناك نوع من المشاكل أخوان ليس لها حل أبدا، وهذا يعطي المستشار أيها الأحبة الكرام فائدة على أنه بعض القضايا لا بد أن تنتهي إلى حد معين، يعني ما هو كل القضايا تستطيع أن تحلها. أحيانا قد تقول الرجل الله يا أخي القضية يجب أن تنتهي إلى هذا الحد، تجد أنه سأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة. يعني يا أخوان حتى الآن بعض الأمراض نسأل الله يشفي مرضى المسلمين، نحتاج المريض إلى أن يتكيف معه ولا لا أخوان؟ خلاص ما لا علاج. بعض القضايا أيضا، وأنا لا أقول هذا تهربا، بعض القضايا أيضا ليس لها علاج، وإنما يحتاج إلى أن توصي المرأة والرجل بالصبر، وتحتاج أن توصيها أيضا إلى أن يتكيف مع هذه المشكلة. تأتيك امرأة مثلا تقول زوجي بخيل عمره 70 سنة، العوام يقول حذر جبل ولا تغير طبع، يعني جمع بين بخل وبين كبر السن. أنت لما تعطي المرأة أمل على أنه ممكن يتغير، وش اللي يحدث؟ تقلب حياته، تقلب حياته رأسا على عقب، لأنه ما زال عندها أمل أن الرجل لا بد أن يتغير. لكن لما تعطيها قضية مهمة جدا أنه يا أختي الكريمة هذا طباع زوجك، والحمد لله أنه أخاف من بعض، الحمد لله أنه ما يقيم علاقات مع نساء أو وقع في مخدرات أو شيء من هذا، ألا القضية أخوانا والمشكلة إذا لم نستطع أن نجتثها من جذورها فلا أقل الأحوال من أن نقلل من تبعاتها، وأنه هو من تبعاتها أيضا. وهذا يحتاج إلى تذكير الناس أيضا بقضية الصبر، وأن الإنسان ما دام يعني يتدرع بهذا الصبر فإنه مأجور، كما قال ابن عباس عند قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، قال لا يكيل لهم كيلا ولا يزيد لهم أجرا، وإنما يغرف لهم ظرفا. والوقائع يا أخوان كثيرة جدا، كثير من أمهاتنا وجداتنا يعني صبرت على زوج حقيقة ما يصبر عليه أحد، لكن لم يكن ذلك في دينه وإنما سوء في طباعه وأخلاقه أحيانا فصبرت عليه، فرزقها الله سبحانه وتعالى ذلك على صبرها، من جراء ذلك ذرية صالحة أصبحت تفاخر به بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من النقاط يا أخوان أنه لا بد من النظر إلى حال الشخص من جميع الجوانب حال طرح المشكلة. أنا سأعطيكم أخواني يعني بعض الأشياء أو نقطة مهمة جدا في هذا الجانب. تأتي أحيانا المرأة تتصل مثلا تقول والله زوجي وقع في المعاكسات مثلا، أو له علاقات مع النساء مثلا. طيب الزوج كيف حاله في الجوانب الأخرى؟ مع الأسف أجد أحيانا الزوج له سنوات ما يصلي، مع ذلك أجد أن المرأة ساكتة على هذا. أنا ألاحظ هذا كثير يا أخوان، الزوج ما يصلي البتة أبدا، ما لا في البيت ولا في المسجد، أو يصلي ويخلي، وعلى كل الأحوال عنده تقصير في هذا الجانب. إذن يا أخوان لا يعدو إلا أن تكون المرأة تبحث عن هذه المشكلة من منطلق الغيرة للسائلة، ليس من أجل إصلاح الرجل. يا أخوان المرأة إذا كان هذا هو قصدها، كيف تريد أن يصلح الله عز وجل من شأنها ومن شأن زوجها؟ ولهذا دائما كما يقول علماء التربية، دائما نحن في مشاكلنا نتعامل بماذا؟ يقول نعالج الثمرة ونترك الأصل، نعالج الثمرة ونترك الأصل. فنجد أن هذه المرأة ثارت ثائرته حينما تزوج عليه زوج، أحيانا عليه قد يأتي بأشياء مباحة في الأصل، وأحيانا يكون عليه منكرات وموبقات أعظم مما وقع به، لكن لما جاء إلى هذا المحك وإلى هذا الأمر وجدنا أن المرأة تثور ثائرتها، لأن منطلقاتها منطلقات غيره وليس منطلقات غير على محارم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أقول حقيقة يجب على المصلح أنه يسعى إذا أراد لعلاج قضية طار أواره واستشرع عواره في البيت أنه يبحث عن الأساس ويحاول أن يصلح البيت من أساسه. مثلا أحيانا قد تأتي المرأة تقول زوجي والله مثلا ينظر إلى صور محرمة الخليعة من خلال الإنترنت ومن خلال يعني الجوال، لكن نجد أن هذه المرأة سمحت لهذا الزوج أنه يأتي بقنوات فضائية لا تصل إلى حد الفحش، لكنها فيها عري وفيها رقص وفيها غنى، ثم بعد ذلك تطمئن إلى الرجل وهو يشاهد مثل هذه المشاهد، فإذا انتقل إلى خطوة أعظم من هذه ثار ثائرتها، بينما يجب أنها تكون هي الملومة حينما سمحت للزوج أو شاركته في ذلك في هذه القضية. كذلك أيضا من القضايا، وهذه تكثر يا إخوان يحتاجها المستشار ويحتاجها المصلح، أنه بعض الفتيات قد تتزوج بزوج، وهذا كثير جدا، فحينما تأتي تقول الله يا فلان أنا متزوجة لي 4 أشهر والحقيقة زوجي تغير علي تماما. كيف تغير أصلا؟ كيف أدركت طباع الرجل حتى يتغير عليه السلام؟ تعرفون يا أخواني في بداية الحياة الزوجية يغلب على طابع الحياة الزوجية يا أخواني المجاملة، المجاملة أخطر قضية يا أخوان. حينما يبدأ الرجل يتكشف على حقيقتها أو المرأة تتكشف على حقيقتها، أنه يعتقد كل من الزوجين أنه هذا تغير في الطرف الآخر، مو بتغير هذا، وإنما الرجل الآن بدأ يظهر على حقيقته. يعني تعرفون يعني من باب الحياء كان كريما يخرج بها مثلا تنزهات وحدائق ويأتي لها بطعام المطعم، ثم بعد ذلك يبدأ يقلل مثلا يسافر بها ثم يبدأ يقلل حتى تكتشف أن طباع الرجل بخيل. كان يعطيها من الكلمات الطيبة كما يقول أحد، تقول إحدى الزوجات تقول سافرتنا زوجي، فتقول سبحان الله يعني في أسبوع الزواج تقول فسقطت في الدرج في الفندق، فقال بسم الله عليه السلام ما تعورتي الحمد لله على السلامة. تقول بعد سنتين تقول كنت خارجة معه في سفر، تقول لما وقعت في الفندق الله يعطي سلامة ما تشوفين. إذن الرجل يا أخوان هو ما تغير، لكنه هو الآن بدأ يظهر على حقيقته. المرأة كذلك أيضا نجد أنه أثناء الزواج في أيام الزواج تتجمل له، ثم بعد ذلك تبدأ تنسلخ من هذا المطلب شيئا فشيئا حتى تلاقي الرجل يعني طريقة بشعة وشعثة، والله ما تتجرأ تخرج لجيران به بهذه الأيام. تقول لأحد النساء زوجي والله ما يجيب لأدوات التجميل يرفض. قلت طيب أنا بسأل، جاوبيني بسرعة. قلت تتجملين لمن؟ قالت ها؟ قلت تتجملين لمن؟ قالت والله صراحة إذا أردت أن أخرج. قلت أنا لو ما كان زوجي ما جبت أدوات التجميل، يعني هو يشتري ويكون جمال لغيره. يقول لي أحد الأخوة تحيات على زوجتي يوم من الأيام، قلت ترى أنا معزومين عند فلان، ترى طيب ساعة وأنا راجع. يقول يوم جيت وترى متجملة، يقول أنا ذهبت وجبت عشاء من المطعم وجيت. قالت يا الله، قلت لا والله الصراحة ما عزمنا بس أنا ودي أشوف هالجمال هذا. قالت طيب خير. يقول أنا دخلت أغير ملابسي، بالآن دخلت وترى داخل غرفتها غيرت ملابسها وغسلت وجهها. طيب يا فلان خلي عليه صيبنا لو مجاملة. قالت والله أنا ما أتحمل. طيب أنت ستتحملين هذه الثياب المناسبة، لماذا لا تتحملينها عندي؟ ولهذا أيها الأحبة الكرام أنا أقول يعني الظهور على الحقيقة ما يبدأ إلا بعد فترة، ولهذا ينبغي على المستشار أن يتعامل مع هذه القضية على أنه ترى هذا هو الزوج أنه بدأ يظهر على حقيقته وأن هذه خصاله وهذه طباعه، ترى هذه الزوجة فعليك أن تتعامل معه من خلال هذه المنطلقات، وعليك أن تتعامل أيضا معه من خلال هذه العادات التي بدأت تتكشف شيئا فشيئا. هناك بعض العادات ما تتكشف إلا بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات، هناك عادات أحيانا تطرأ على الزوج وعلى الزوجة فلا بد من التنبه لذلك. من النقاط أيضا التغيير أحيانا يبدأ من النفس، التغيير أحيانا يبدأ من النفس، غالب القضايا غالب المشاكل تجد المشكلة عند من؟ عند الطرف الآخر، ميب عند اللي يشتكي، لا عند اللي يشتكي ميب عند الطرف الآخر، تجدها أن عندي مثلا يمكن ذكرنا مثال قبل قليل، لكن مثلا الزوجة مثلا لما تطلب من زوجها أن يشتري لها هذا، كما يقول أحد الأخوان يقول اشتريت لزوجتي فستان، يقول ما الحقيقة ما لبسته مرة، قلت فلانة وين الثوب؟ قالت والله فلانة ذوقك ما يعجبني. يعني الرجل يا أخوان ترى لو أحمق كان ممكن يحمل هذا على أن يتخذ خط آخر، إنه خلاص ما في هدايا يعني ما دام ذوقي ما، لكن كان عاقل. قال ليش؟ قالت والله ما أبغى. قال والله يا فلانة لو ذوقي ما هو جيد سأل ما اخترت سنتي، أنا اخترت بسائر منه. يقول والله يا أخوان بدأت تلبس الثوب كل يوم فتحولت. ولذلك يا أخوان القضية قضيتي تبدأ تغيير من النفس. كم إنسان يا أخوان زوج أو زوجة يعالج مشكلة أو يعاني مشكلة مع الطرف الآخر هو أساس المشكلة. أذكر أحد الأخوان كان يشكو من إهمال زوجته، فقلت له فلان طيب زوجك وش تحب؟ قال والله تحب أني آخذ عشاء وأطلع أنا وياها، بس دائم تقول لي وأنا أخرج فيها أنا ما أمانع. لا أنا ما بيها إذا قالت لك، أنا أبي أن تجي يوم الأيام تقول يا فلان وش رأيك نطلع اليوم، وافني في النتيجة. والله يا أخوان بعد شهرين يقول المرأة تغيرت تماما. فالتغيير يا أخوان دائما يبدأ من ايش؟ من النفس، من النفس. غالب القضايا اللي تجي إنما حينما تشتكي الزوجة نجد أنه السبب هي وأحيانا العكس. أيضا من القضايا المهمة في هذا الجانب من الخطأ أنك تعطي وقت لحل المشكلة، تعطي وقت لحل ايش؟ المشكلة. الزوجة مثلا ما، وهذا المستشار أحيانا مع الأسف يعني أحيانا يقول للزوج جربي هذا أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، يا أخي ما يمكن هذا. الزوجة لما تشتكي من خروج زوجها من البيت يقولها المستشار يا فلانة شو تجملي له طيب إن شاء الله، كم؟ لا تقولي لي كم، استمري على هذا الخروج. ليش؟ لأن أنت الآن تقيسين وهو يقيس. أنت لما تقولي ما كنت تتجملين تبدين تتجملين، الرجل يقول غريب وش اللي بباله عليه وش تتوصل إليه ولا لا أخوان. لكن لما يرى هذا خلق دائم لا تجلبينه للبيت، لما يرى أنه هذه خصلة طيبة أصلا وعلى أقل الأحوال أنك ترضين الله سبحانه وتعالى بذلك. لأنه يا أخوان في قضية ترى يعني أداء الحقوق بين الزوجين هي عبادة تعبر من الإنسان الله عز وجل، يعني قبل أن يكون يعني ينظر إلى الطرف الآخر ويبحث عن سعادته هي عبادة يتعبد بهذا الله سبحانه وتعالى. المرأة التي تقوم أمام المرآة الآن تتجمل لزوجها والله أنها في عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال ما رزق المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من امرأة صالحة، ما قال متصدقة ولا مصلية ولا مصلية ولا كذا ولا تصل رحمها ولا تبر بوالديها، لا ما صفاتها؟ قال إذا نظر إليها سرت، إذا نظر إليها تتجمل خلاص تسر الرجل، لا يرى منها إلا طيبا ولا يشم منها إلا طيبا ولا يسمع منها إلا كلاما إلا كلام طيب. ولذلك نقول يعني أنا أذكر واحد من الإخوان يقولني حضرت محاضرة، لا أحد الإخوان يقول كان المحاضر يقول يا أخي لا بأس أن تلقي بكلمات الحب للزوجة وكذا وتنبه لهذا الجانب، يقول أنا صرت غشيم، يقول لما دخلت يقول ما كان الزوج متعوده، قلت فلان ولا أني أحبس، قالت فلان، قلت نعم، ايش جايك اليوم سخن؟ لأنها تقيس يا أخوان. لكن لو بدأ الرجل يدخل بهذا شيء فشيء ثق ثقة أن المرأة ستتغير طباعا، المرأة كذلك، لكن لا نجعل لهذا وقت محدد، وإنما دائما نقول لزوجة يا أختي أنت في عبادة استمري على هذا، إن حصلتي خير الدنيا وإلا ستجدين أجر إن شاء الله تعالى الآخرة، وأنت كذلك أيها الرجل، وثق ثقة أن الإنسان إذا ترسخ عنده هذا الأمر واستمر هذا الأمر أن الطرف الآخر سيكون على أقل الأحوال فيه مروءة بغض النظر عن التدين والصلاح وقيام بحق الطرف الآخر، أقول فيه مروءة من أجل أن يقابل الإحسان بالإحسان. كذلك أيضا من النقاط، من المفترض أن المصلح لا يتدخل في حلول حاسمة، بعضهم جزاه الله خير ما يصلح له هذا، أطلب يطلق. لا يا أخي كريم، تصور يا أخي ينبني على الطلاق، يعني المرأة أحيانا المرأة تكون جاهزة، والله يا أخوان ما أحصي بعض كثير من النساء تقول قل أهلي يا فلان، كيف أقول لسه الكلام هذا يترتب عليها أخوانا، أنا ما رأيت الطرف الآخر. وإذا أردت حقيقة أن تتصور الأمر يعني لا تستمع ذلك، نعم استمع في مجال يعني استشارة، لكن في مجال إصلاح دائما تتغير نظرة المصلح إذا جلس يعني بين الزوجين، تتغير نظرة 180 درجة، لأنه يسمع من الطرف الآخر ما يناقض، أحيانا ما يناقض. أحيانا يا أخوان يعني بعض الناس قد يقوم بالأشياء يعني بالحقوق لكن يقوم بها من معنى آخر. أذكر يعني جلس بين زوج وزوجته، كان يعني يقول يعني أتحدث معه قلت يا فلان يا أخي المرأة يبدو أنها تشتكي من نقص العاطفة، يعني ما أنت تعاطف عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انقلب إلى من عندها الليلة كان يقبل رأسه عليه الصلاة والسلام، هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي والله فلان نحب من أكبر من هذا، أنا مقبل أكبر من هذا. فقالت المرأة وأنا حقيقة استفدت ما له فخر يا فلان، كان يقبل ذلك الشيء شهوة ليس محبة. ولهذا مهم جدا أيها الأحبة الكرام كما قلت أنه يعني شف لاحظ الملحظ هذا، هو الآن يقوم بأدوار يعتقد أنها صحيحة ويعتقد أنه أعطى المرأة عاطف، لكن المرأة أحوج ما تكون إلى عطف في حال الدورة إذا كان عليها الدورة الشهرية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزل فيبشر ويحاض، من عنده كان عنده نساء غيره عليه الصلاة والسلام، وكان يطيب خاطره، وكان إذا تعرق لإحدى نساء العرق أخذ العظم عليه الصلاة والسلام فوضع فاه في موضع فيها تطيبا لخاطره. ملاحظة هذا الأمر، ولذلك قضية أن المصلح يعطي حلول حاسمة كطلب الطلاق أو الذهاب حتى إلى البيت بيت أهلها، أو مثلا أحيانا يقول عامله بالمثل، تصبح المسألة مسألة عراش البيت مشاكسة. أنت الآن يا أخي قد تغلق السماعة وتنسى الموضوع، لكن يا أخي في أسرة في أولاد المرأة بعد ذلك إذا كما قالت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أولادي أن ضمنتم إلي ضاعوا أو ضمنتم إلي جاعوا وأن ضمنتم إلي ضاعوا، مهما يكون الأولاد بحاجة إلى الأب والأم. ولذلك مسألة الطلاق أخواني يشير بها المستشار في حالات ضيقة جدا، وأنا لا أضيق هذا الأمر إلى حد أنه كما أذكر بعض الامرأة أذكر اتصلت عليه وكان زوجها يستخدم مخدرات وكان يتهددها يدخل عليها بالسلاح، فأنا حقيقة أمرتها يعني بذهاب إلى أهلها، اتصلت على أحد القضاة فجزاه الله خير كان مجتهد، قال لا يا ابني اجلسي وإن شاء الله في خير واصبري، فكان دخل عليها ذات ليلة فأطلق النار عليها وقتل هي وثلاثة من أولادها في حدود لا بد أنه المستشار يتدخل. لكن بعدما يتأكد أو تأتيك المرأة تقول والله زوجي ما يصلي أبد، هذا مالك خيار، ومع ذلك تقول إن كان الأمر كما تقولين كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما تهكم الكفار في قصة الإسراء والمعراج قال إن كان قد قاله فقد صدق، لأنه قد يكون الكفار كذبوا على أبي بكر، إن كان قد قاله فقد صدق، فيقال له إن كان الأمر كما تقولين وفي حالة ضيقة فلأراه أنك تلحقي بأهلك حتى لا يصيبك الأذى، إذا كان يتهدد المرأة ويعتدي عليها اعتداء ويضربها ضرب مبرح لغير سبب، أو كذلك إذا كان العقد مفسخ شرعا كما لو كان لا يصلي فإنها حينئذ يكون يعاشرها بالحرام عياذا بالله تعالى. كذلك من النقاط يا أخوانا هو عدم الاستهانة في مسألة الاستشارة، بعض الناس جزاه الله خير معه جوال يتلقى الاستشارات بالبقالة، ويتلقى الاستشارات عند أولاده، ويتلقى الاستشارات صلح السيارة، يتلقى الاستشارات عنده مشكلة مع زوجته، ومثل ما يقول سلك بيض يعني نعم أخلص أعطيني اللي عنده، يتلقى الاستشارة هو مشغول البال. لا يا أخي الكريم، ولست بمطالبا تحل مشاكل كل الناس، إذا لم يكن الإنسان متهيئ لهذا الأمر فيعتذر، واعتذارك خير لك من إفساد بيوت الناس. ولهذا عندنا في مكتب الاستشارات بحمد الله عز وجل يعني هيأنا كبان، المستشار يدخل عنده كبينة وعنده نور خاص بها، حتى التكييف بعض الناس ما يحب درجة التكييف العالية هو التكييف المخفضة، فجعلنا عنده التكييف يتحكم به وعنده خط هاتف، وأيضا الغرفة هذه يعني جعلنا لها عوازل حتى لا يسمع الأصوات الآن. ويعني نبهنا على المستشارين يا أخوان عنده مشكلة، مشكلة مع أهلي أو ضايق من شيء أو مريض، فنجزاك الله خير لا تأتي إلى مكتب الاستشارات، لو اضطرينا أو اضطررنا إلى أن نغلق مكتب الاستشارات في ذلك اليوم فليس عندنا مانع. ولهذا يا أخوان يجب أنه ما يستهين من يتصدى لإصلاح بين الناس وقضية الاستشارة في هذه القضية، وأنا كما قلت أنا أعتبر أنها أعظم من الفتوى، لأن الفتوى تتعلق بين الإنسان وبين ربه، لكن هذه بين حقوق مخلوقين، ونحن نعلم أن حقوق العباد مبنية على المشاحة. من النقاط أيضا هي قضية التفريق بين المسائل الشرعية وبين القضايا الاجتماعية. في بعض المسائل يا أخوان يعني تنازع يعني مسائل شرعية، يعني مسألة طلاق أحيانا، وهذه تكثر يعني في المشاكل الأسرية، مسألة حضانة، مسألة نفقة، يعني مثلا تتصل أحيانا بعض النساء تقول زوجي ما يعطيني النفقة أو ما تكفيني، يعني بعض الزوجات الأخير يقول خذي من النفقة ما يكفيك ولدك. طيب هذا جيد، لكن خلاف التسألة كم راتب الزوج، حدود إمكانياته، لينفق ذو ساعة من ساعة. يعني أذكر زوجة تقول الله فلان أنا زوجي يعطيني 5000 في الشهر ما يكفيني. قلت طيب كم راتب الزوج، ووجدت زوجها طيار تقول يعني راتبه 30,000 في المواسم يصل إلى 50,000 ريال. طيب قلت جميل، قلت طيب يا أختي فعلا أنت الآن كم يعطيني؟ قالت يعطيني 2005 وعندي ولدين على يعطيني 2000 ريال وعندي ولدين على 500 ريال، مجموع 5000. قلت طيب مصارف البيت من يتكفل بها؟ قالت لي يتكفل بها هو. قلت يعني هذه مصاريف فقط؟ قلت نعم. قلت هذه تعيش أسرة يا أختي، لكن سأصارحك. قالت نعم. قلت أنت مو مشكلة من النفقة. قالت أجل إيش؟ قلت 5000 ما تكفي غياب زوجك أنت. جلست تبكي المرأة، مشكلتها مي بالنفقة يا أخوان، عندها 5000 ريال كثيرة جدا، صارحت أنها تبقى بعد ذلك، لكن هي تريد مقابل يعني تعوض غياب الزوج لأنه كثير الغياب عنها. تعرفون طيار تقول يعني يطير 12 ساعة ويرجع 12 ساعة يقضي غالبها في النوم، عنده خميس وجمعة أحيانا يكون عنده مشاغل التقاء بأصدقاء، فيعني هي واجدة حرج من هذا الأمر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أجد أن بعض الناس يعني قد يقول والله يعني من ضمن القضايا تقول أن زوجي قال لي والله شوف يا فلان ترى إذا خرجت البيت الجراف فأنت طالق وإني خرجت، فيقول المستشار خلاص ما دام طلقت الشكوى إلى الله عز وجل. لكن القضية أخوان يعني تحتاج إلى طرف آخر، ما قصد الزوج، ولهذا الفقهاء قالوا هذا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا دين، يعني ما تستشير المرأة في هذا. هناك أشياء أحيانا أنت الآن لما تذهب إلى الصائغ أحيانا تبيع عليه ذهب، في شيء مهو بذهب أحيانا يعزل هذا اللي مهو بذهب حتى لا يجعل في الوزن. كذلك قضايا الاستشارات أحيانا في أشياء تحتاج إلى عزل لأنها ليست من مهمة المستشار، إذا كان ولم بالأحكام الشرعية فهذا جيد ونور على نور، وهذا هو الذي نفتقده في مجال الاستشارات، ولو على أقل الأحوال في مجال الأسرة في كتاب النكاح وما يتعلق به، إن لم يكن ولم فعليه أنه يعزل هذه المسائل، وإذا كانت قضية الاستشارة تنبني على هذه المسألة الفقهية فعليه أن يعطي نفسه فرصة من أجل أن يراجع المسألة فيبني عليها القضية التربوية الاجتماعية، ثم يعطي لذلك حلا أو يقوم بدور الحل الذي يتقنه، ثم بعد ذلك يعز هذه المرأة إلى طرف آخر يكون يلم بالعلم الشرعي من أجل أن يفتيها في ذلك. علاوة أخوان أرجع وأقول أيضا أنه بعض المشايخ جزاه الله خير قد يكون الله عز وجل أعطاه علما لكنه قد يكون عليه في مجال الاستشارات لسبب أو لآخر غير متفرغ مشغول، قد يكون يعني بينه وبين يعني المجتمع حجاب يعني بعدم سماعه كثيرا، تجده لما تتصل يقول نعم نعم يا أخي تفضل خليك عجل بسرعة، فما تجد أنه يكتسب خبرة في هذا المجال. ذلك أنا أذكر يعني إحدى الأخوات اتصلت عليه وقالت الله لا يوفق فلان بفلان من هيئة كبار العلماء، قلت يا أخي اتق الله عز وجل، هذا عالم هذا شيخ. قالت أجل أنا أقول له القضية الفلانية، يقول طيع يبوس. فعلا يا أخوة لما رأيت القضية وجدت أنها تشتكي يعني والدها يريد أن يرغمها على الزواج من أخ زوجته الثانية، تقول أنا بكمل الشيخ بقول له يا شيخ ترى ما يصلي، ترى يستخدم مخدرات، الرجل مسحور وغير موظف. تقول ما أعطاني فرصة الشيخ، أبي أطيع ولا تطيع ولا تزال صلخيته ومسكرة سماعة فيها. فإخوان يعني، ولذلك علم الاستشارة تكون يحتاج إلى قضية سماع أنك تصغي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبو الوليد كان يقول أفرغ ثياب الوليد، مع أنه كان يقول كلاما قبيحا ويقول أفرغ ثياب الوليد، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فرصة حتى انتهى ما عنده، ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأشياء اللي كتبتها حقيقة، وإن كان كما قلت نحن نحتاج إلى الإخوة أكثر ما يحتاجون إلينا، لكن حسب أن هذا هو جهد المقل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا براحته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا.
فيها الفوائد والعبر وتناثر.